بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، باب في صوم يوم عاشوراء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن عبيد الله أخبرنا نافع رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عاشوراء يوما نصومه في الجاهلية، فلما نزل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا زياد بن أيوب أخبرنا هشيم أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون، ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، وأمر بصيامه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذه الأحاديث أيها الإخوة في بيان حكم صوم يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من أيام الشهر المحرم، وشهر المحرم كما مر معنا من الأشهر الحرم. وصوم يوم عاشوراء تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه يحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، أي أنه كفارة لذنوب السنة الماضية، ففضله عظيم. ولصومه قصة كما جاء في الحديث الأول والحديث الثاني، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن قريشا كانوا في مكة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يصومون يوم عاشوراء، مع أنهم لم يكونوا ملتزمين بشريعة، ولكن ربما كان هذا مما أخذوه عن أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب في جزيرة العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت لهم حظوة، وكانت لهم مكانة، وكان لهم تقدير. وقريش كانت تتدين وتتعبد في هذه البقعة، ترى أنها على الدين، وترى أنها حارسة حماه، وإن كانوا على ضلالات كثيرة ولم يكونوا على دين صحيح، لكن ربما لأنهم أخذوه عن بعض أهل الكتاب ممن كان يفد عليهم، أو ممن كانوا يلقونه في تجاراتهم وأسفارهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه في مكة، يصومه تعبدا لله سبحانه وتعالى. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قبل فرض الصيام، وجد يهود، وهم كانوا كثرة في المدينة، كانت قبائل اليهود في المدينة 5 قبائل، كانوا يصومونه. فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب صيامهم لهذا اليوم، مستفهما لماذا يصومون هذا اليوم. فقالوا إن هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه ونصرهم على فرعون. وفي بعض الروايات أنهم قالوا فصامه موسى فنحن نصومه شكرا لله، يظهرون بذلك أنهم يشكرون الله على نعمته بنصره لبني إسرائيل على فرعون وقومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أولى وأحق بموسى منكم. لماذا؟ موسى رسول إلى بني إسرائيل، فلماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أولى به؟ النبي عليه الصلاة والسلام واحد من أنبياء الله ورسله، وأنبياء الله ورسله دعوتهم واحدة، دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وطاعته والاستقامة على أمره ونبذ الشرك. كل أنبياء الله فيما قصه الله سبحانه وتعالى دعوا أقوامهم إلى هذا، وإن كانت شرائعهم مختلفة، فيها توافق في بعض الجوانب وفيها اختلاف، كانت الشرائع تختلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام من هذه الناحية أولى بموسى، لأن موسى رسول من عند الله، ولأن موسى دعا إلى الدين الصحيح الذي يدعو إليه محمد عليه الصلاة والسلام، وهو طاعة الله وعبادته ونبذ الشرك وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فالذي يكون على هذا المنهج هو أولى بموسى، واليهود ليسوا على هذا المنهج، فليسوا بأولى من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بمتابعة موسى وصوم هذا اليوم شكرا لله سبحانه وتعالى. لأن اليهود كما تعلمون حرفوا وغيروا وبدلوا في دين الله سبحانه وتعالى، وقبائحهم وفضائعهم لا تحصر، كثيرة جدا. والذي يتتبع القرآن الكريم وينظر ما جاء فيه من قصص بني إسرائيل يجد الشيء الكثير الذي لم يذكر لأمة أخرى مثله، وهذا يدل على قبحهم ويدل على شناعتهم، بل إنهم وصلوا في القبح والشناعة إلى أنهم قتلوا بعض أنبيائهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وكانوا لا يتناهون عن المنكر، كانوا يتعاونون على الباطل، كانوا يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى. فلذلك ليسوا بأولى من المسلمين من محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين هم أهل الدين الصحيح وأهل المنهج القويم، ليسوا بأولى منهم بصوم هذا اليوم، لأن هذا اليوم فيه تعظيم لنعمة الله التي أنعم بها على موسى عليه السلام. فأمر النبي، صامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، وكونه عليه الصلاة والسلام يأمر بصيام يوم عاشوراء في ذلك الوقت هذا يدل على وجوب صومه، لأن شريعة الصوم لم تنزل بعد، ما فرض الصوم في ذلك الوقت، صوم رمضان ما فرض. فكان الواجب على المسلمين أن يصوموا يوم عاشوراء بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فرض الله سبحانه وتعالى الصيام، صيام شهر رمضان، قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يوم من أيام الله. الأيام كلها لله، لكن لماذا يقول هذا يوم من أيام الله؟ يعني من أيام الله المشهودة التي تذكر فيها نعمة الله فتشكر، هذا يوم له فضل، هذه إشادة بهذا اليوم. فمن شاء صامه ومن شاء تركه، يعني لم يعد بعد ذلك صوم يوم عاشوراء واجبا كما أوجبه النبي عليه الصلاة والسلام، بل نسخ بفريضة الصوم، صوم شهر رمضان، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ندب إلى صومه وبين فضل ذلك كما مر معنا، أنه قال إنه يكفر ذنوب السنة الماضية، يحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، وهذا فضل عظيم يجب أن يحرص عليه الإنسان المسلم. وقد مر معنا أيضا أن الصحابة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا في آخر حياته، قالوا يا رسول الله إن يهود تصوم هذا اليوم، اليهود يصومون هذا اليوم فنحن نصوم ونحن نصومه، فكأنه يحصل توافق بيننا وبين اليهود، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بمخالفة أهل الكتاب وبمخالفة المشركين، حتى لا يظن أن هذه الشريعة مقتبسة من هؤلاء المخالفين الضالين. فقالوا إن يهود تصوم هذا اليوم، فقال خالفوهم، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وقال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر، فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يفعل ذلك.
باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع. حدثنا سليمان بن داود المهري، أنبأنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب أن إسماعيل بن أمية القرشي حدثه أنه سمع أبا غطفان رحمهم الله يقول: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه، قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي، العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد، أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد عن معاوية بن غلاب حاء، وأخبرنا مسدد، أخبرنا إسماعيل، أخبرني حاجب بن عمر جميعا المعنى عن الحكم بن الأعرج رحمهم الله قال: أتيت ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في المسجد الحرام، فسألته عن صوم يوم عاشوراء، فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما. فقلت: كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال: كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم.
نعم، هذان الحديثان فيهما ما يشعر بأن يوم عاشوراء ليس هو اليوم العاشر، وإنما هو اليوم التاسع، وهذا كما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولكن هذا محمول على صوم التاسع الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام مع العاشر حتى تتحقق مخالفة اليهود، وليس المقصود أن يوم عاشوراء هو يوم التاسع، لأن عاشوراء هو اليوم العاشر، ولذلك اشتق منه هذا عاشوراء، مأخوذ من العشرة، فلا يمكن أن يكون هو التاسع، إلا على تأويل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتقدم أنه أمر بصوم اليوم التاسع لا لأنه عاشوراء، ولكن ليختلف صيام المسلمين عن صيام اليهود.
باب في فضل صومه. حدثنا محمد بن المنهال، أخبرنا يزيد بن زريع، أخبرنا سعيد عن قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة رحمهم الله عن عمه رضي الله عنه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صمتم يومكم هذا قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوه. قال أبو داود: يعني يوم عاشوراء.
نعم، هذا الحديث يدل على فضل صوم يوم عاشوراء، فإن هذه القبيلة، قبيلة أسلم، وهي قبيلة مشهورة ممن كان لهم قدم صدق مع النبي عليه الصلاة والسلام في جهاده وفي غزواته، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس المقصود أن القبيلة كلها جاءت، ولكن جاءه قوم من أسلم، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام، كان ذلك يوم عاشوراء، فقال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فاقضوا يوما. أمرهم أن يقضوا يوما بدله. وهذا يستفاد منه أمران: الأمر الأول أن صوم هذا اليوم فيه فضيلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يقضوا هذا اليوم. والأمر الثاني أن النوافل تقضى، النوافل تقضى إذا فاتت، وهذه نافلة من أفضل أنواع النوافل التي هي صوم يوم عاشوراء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يقضوا يوما، وليس هذا الأمر بأمر إيجاب، وإنما هو أمر ندب واستحباب، لأن صوم يوم عاشوراء قد نسخ كما تقدم معنا بصوم رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر لهم هذا إنما هو من باب حثهم على استدراك الخير، ما دام أنه فاتهم فقال: أتموا يومكم هذا، إمساك يعني أن يمسكوا، ثم أمرهم أن يقضوا يوما بدله حتى يدركوا هذه الفضيلة. وهذا يدل على أن قضاء الفوائت يكفي لاستدراك أجر المقضي، فإن كانت فريضة فقضاها الإنسان، كانت فائتة قضاها، يكتب له أجرها بإذن الله، وإن كانت نافلة فكذلك. فلما أمرهم بقضائه عليه الصلاة والسلام دل ذلك على أن هذا القضاء يكسبهم أجر ذلك اليوم الذي فاتهم.
باب في صوم يوم وفطر يوم. حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عيسى ومسدد، والإخبار في حديث أحمد، قالوا: أخبرنا سفيان قال: سمعت عمرا قال: أخبرني عمرو بن أوس رحمهم الله، سمعه من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يفطر يوما ويصوم يوما.
نعم، هذا الحديث صوم داود عليه السلام تقدم معنا فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه، وفيما ذكره لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عندما سأله عن الصوم، فاستزاده حتى وصل معه إلى أن قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: زدني. قال: لا أفضل من ذلك. هذا صيام داود عليه السلام. داود نبي من أنبياء الله وله المكانة العظيمة، فالله سبحانه وتعالى جعله نبيا وملكا داود عليه السلام. ثم إنه كان كما قال عليه الصلاة والسلام: أعبد الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام وصفه في بعض الأحاديث بأنه أعبد الخلق، يعني أحقهم وأكثرهم عبادة لله سبحانه وتعالى داود. وهذا فيه إشادة به، يعني من كان يريد أن يقتدي فهذه هي القدوة، والله سبحانه وتعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بأن يقتدي بالصالحين قبله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فداود عليه السلام كان يصوم وكان يقوم في الليل، من عبادته أنه كان يصوم وكان يقوم. أما صومه فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، الصوم لحق الله سبحانه وتعالى والاستكثار من فضله وأجره، والفطر ليتقوى على الصوم في اليوم التالي ولقضاء حاجته حاجاته وللقيام بواجباته الأخرى. وأما الصلاة فإنه كان ينام ويقوم، ينام نصفه ثم يقوم ثلثه، ثم ينام سدسه ثم يقوم، يعني يقسم الليل، كأن مراحل الليل هذه عنده محطات يتعبد فيها ويستريح، ولكنه ما كان يسرد النوم ولا كان يسرد القيام. القيام هذا طول الليل لا شك أن الإنسان إذا فعله يبتغي به مرضات الله، أن عمله هذا مقدر عند الله سبحانه وتعالى، لكن هذا طول القيام يؤثر على الإنسان في بدنه لأنه يحرمه من النوم، ويؤثر على الإنسان في نشاطه وقيامه بواجباته وعباداته أثناء النهار. فلذلك العدل أن يجعل الإنسان حظا لنفسه وحظا لعبادته حتى لا يضعف وحتى لا تذهب قوته، هذا هو العدل. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يذكر ذلك للأمة يذكر ذلك للإشادة بهذا المنهج القويم، أن الإنسان يرعى حق نفسه ويرعى حق ربه. ولذلك جاء في الحديث: إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا، يعني لا بد من رعاية هذه الحقوق كلها. نعم.
باب في صوم الثلاث من كل شهر. حدثنا محمد بن كثير، أنبأنا همام عن أنس أخي محمد عن ابن ملحان القيسي رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15 و15. قال: وقال: هن كهيئة الدهر. حدثنا أبو كامل أخبرنا أبو داود أخبرنا شيبان عن عاصم عن زر رحمهم الله عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، يعني من غرة كل شهر 3 أيام.
نعم. هذا من الفضائل التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، ندب الأمة إليها وبيّن أجرها وفضلها، وقد تقدم معنا هذا. صيام 3 أيام من كل شهر، هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعدل صيام الدهر، يعني يعدل صيام السنة. كيف ذلك؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام 3 أيام كان كمن صام 30 يوما، كأنه صام الشهر كله، كأنه صام الشهر كله. لكن في الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الراوي كان يأمرهم بصيام أيام البيض، يعني هذا معنى زائد على صوم الأيام الثلاثة. الإنسان لو صام الأيام الثلاثة من أي وقت، من أول الشهر أو من أوسطه أو من آخره، فلا حرج عليه، يحصل الفضيلة بإذن الله، كما جاء في الحديث الأخير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم من غرة الشهر، يعني من أوله. لكن هذا الحديث يدل على فضيلة صوم أيام البيض، وهي اليوم 13 و14 و15. سميت بالبيض لأن لياليها مقمرة، الليالي هذه المقصود ليلة 13 و14 و15 لا يصام في الليل، الصيام في النهار، لكن لأن نسبت إلى الليل، لأن هذه الليالي مشهورة معروفة مقمرة، القمر ضوء القمر يستمر فيها إلى الصباح، من أول الليل إلى الصباح. فندب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى صيام أيام البيض، فمن جمع بين صيام 3 أيام من الشهر وجعلها في الأيام البيض، هذا جمع خيرا إلى خير، جمع خيرا إلى خير. وإن صامها في أي وقت من الشهر، من أوله أو وسطه أو آخره، مجموعة أو مفرقة، فإنه يكتب له بذلك الأجر إن شاء الله، ويحصل فضيلة صيام 3 أيام من كل شهر.
باب من قال الاثنين والخميس. حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن سوائن الخزاعي رحمهم الله عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من الشهر، الاثنين والخميس، والاثنين من الجمعة الأخرى. حدثنا زهير بن حرب، أخبرنا محمد بن فضيل، أخبرنا الحسن بن عبيد الله عن هنيدة الخزاعية عن أمه رحمهم الله قالت: دخلت على أم سلمة فسألتها رضي الله عنها فسألتها عن الصيام فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم 3 أيام من كل شهر، أولها الاثنين والخميس.
نعم، صوم الاثنين والخميس تقدم معنا فضله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك. جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه كان مع غلامه خرج يطلب مالا له، وكان قد كبرت سنه أسامة، ولكنه كان يصوم الاثنين والخميس، فسأله غلامه وقال: إن أراك تصوم هذين اليومين وأنت قد كبرت سنك وفي تحتاج إلى الحركة وإلى البحث عن ماشيتك. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومها، فهو كان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم هذين اليومين. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس، سئل: نراك تصوم الاثنين والخميس، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذين اليومين: إنهما إن يومي الاثنين والخميس تعرض الأعمال فيهما، أعمال العباد على الله. يقول: فأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم، لأن هذا فيه فضيلة، هذا يدل على فضيلة الصوم، أن الأعمال في الصوم يعظم قدرها ويكثر أجرها. ولذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يصوم الاثنين والخميس، لأن الأعمال تعرض على الله في هذين اليومين، أعمال العباد، فأحب أن يعرض عمله وهو صائم. ثم أم المؤمنين هنا تبين كيف كان يصوم الاثنين والخميس، وكيف كان يجمع بين صوم 3 أيام من كل شهر مع صوم الاثنين والخميس. تقول: كان يأمرنا أن نصوم الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة، يعني من الأسبوع الذي بعدها، فيكتمل بذلك صوم 3 أيام من الشهر مع فضيلة صوم الاثنين والخميس.
نعم. باب: من قال لا يبالي من أي الشهر. حدثنا مسدد، أخبرنا عبد الوارث عن يزيد الرشكي عن معاذة رحمهم الله قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. قلت: من أي شهر كان يصوم؟ قالت: ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم.
نعم، هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحكي حال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا بد أن نتأمل في حال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه، وكان ينزل عليه الوحي، وكان يرسل الجيوش، وكان يفتي، وكان يبين للأمة، وكان يصلح بين أصحابه، وكان يرعى شؤونهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في خاصة نفسه ما كان يضيع هذه الفضيلة، فضيلة صوم الأيام 3، لكنه كان يصومها بحسب ما يتيسر له، مرة من أول الشهر، مرة من منتصفه، مرة من آخره. وهنا لا بد لنا من وقفة أيها الإخوة. الحديث الذي تقدم معنا قبل قليل، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصيام صيام داود، لأنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل الصيام. والنبي عليه الصلاة والسلام زكاه وبين فضله، لكنه لم يفعله،
فما كل شيء أمر الرسول عليه الصلاة والسلام به أصحابه فعله في باب المندوبات وليس في باب الواجبات. في باب الواجبات النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخالف في ذلك، كان هو أول المبادرين، لكن في باب المندوبات النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين للناس هذه الفضائل، لكن كان له عذره فيما لو لم يفعل كما فعلوا في بعض الأحيان، لأنه عليه الصلاة والسلام منشغل بأمور الدعوة وأمور الرسالة وأمور سياسة شأن المسلمين، فما كان كغيره من الناس متفرغا للطاعة للعبادة الخاصة والصوم والصلاة، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان له حظ كثير من ذلك. وكلكم وكلنا نتذكر قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاثة من الشباب المقبلين على الله الراغبين في العبادة والاستكثار من الخير، جاءوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، يعني في بيته في الليل كيف كان يصنع. فلما أخبروا بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يقوم كيف كان يتصرف في بيته في الليل، كأنهم تقالوها، كانت نهمتهم أكبر من هذا، كانوا يريدون شيئا أكثر من ذلك يرفع درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى. فتحدثوا في ذلك الأمر ثم قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كهيئتنا، حتى ولو لم يشغل نفسه بالعبادة الكثيرة طيلة الليل ليس كهيئتنا، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ماذا نصنع؟ تعاهدوا وتعاقدوا. قال أحدهم أما أنا فأصوم فأصلي ولا أرقد طول الليل، والثاني قال وأنا أصوم فلا أفطر، والثالث قال وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ناداهم وسألهم سؤالا تقريريا، أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من منهجه أنه يصلي الليل كله، يقوم الليل كله، ولا يصوم الدهر كله، لا، لكنه كان لا يحرم نفسه من ذلك، كان له حظ من القيام في الليل، والله قد أمره بذلك: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أمر بهذا في مكة عليه الصلاة والسلام، وكان قيام الليل كما يقول العلماء في حق النبي عليه الصلاة والسلام واجبا، يعني القيام بالليل في حق الأمة مشروع لكنه ليس بواجب لأنه نافلة زيادة، وأما في حقه عليه الصلاة والسلام فهو واجب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل كثيرا، ينام يصلي، ينام ويقوم، ويصلي وينام حتى يطلع الفجر. نعم.
باب في النية في الصوم. حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن هشام عن سالم بن عبد الله عن أبيه رحمهم الله عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال أبو داود: رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضاً جميعاً عن عبد الله بن أبي بكر مثله، وأوقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري.
هذا الحديث يدل على وجوب النية الصيام، أن يكون الإنسان قد نوى من الليل صيام اليوم الذي يليه على أنه من شهر رمضان، وإن كان هذا أيضا قد يشمل الفريضة لكن النافلة سيأتي فيها استثناء معنا هنا. فقوله لا صوم لمن لم يجمع الصيام من الليل
قبل الفجر.
نعم،
من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له.
من لم يجمع الصيام قبل الفجر يعني من الليل. المقصود هنا النية، يجمع الصيام يعني يعزم ويعقد العزم على الصوم على أنه من شهر رمضان. نحن نعلم أن النية أيها الإخوة ركن في الأعمال كلها، النية هي ركن العمل. لماذا؟ لأنه لا بد من استحضار هذا المعنى قبل البدء في العمل. الإنسان الذي يحرم يريد أن يحج أو يريد أن يعتمر، يجب عليه ركن الحج أو ركن العمرة النية من الميقات المعتبر. النية، بعض الناس يظن أن الإحرام هو اللباس، لا، الإحرام هو النية. اللباس من شروطه بالنسبة للرجال أن يتجرد من المخيط، لكن الركن هو النية، عقد القلب على الدخول في النسك، العزم. هذا في الصلاة كذلك، وأنت تحضر إلى الصلاة ماذا تريد قبل أن تصلي؟ في نيتك أنك تصلي فرض العصر، في نيتك أنك تصلي الظهر، أنك تصلي المغرب، أنك تصلي العشاء. لا بد من عقد القلب على هذا المعنى، وإلا كان العمل لا معنى له، لا معنى له. يعني الصيام مثلا، الإنسان قد يمتنع عن الطعام والشراب لعدة أسباب. يعني الإنسان قد يمتنع عن الطعام والشراب للصحة، يريد إنقاص الوزن مثلا، أو الطبيب نهاه عن الأكل لأنه يضر به في معدته مثلا، يحصل هذا. ويحصل هذا ترك الطعام والشراب عبادة، عبادة. الإنسان يترك الطعام والشراب يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصوم، وقد يتركه لغير ذلك. فترك الطعام والشراب، الامتناع عن الطعام والشراب في بعض الأيام، هذا لا يكون صوما إلا إذا تحققت فيه النية أنه من فريضة الصوم وأنه لله سبحانه وتعالى. متى تكون النية؟ النية تكون قبل العمل، ما تكون بعده. يعني الإنسان الآن لو أنه وجبت عليه الزكاة، عنده مال، فقام فأخرج من هذا المال، وبعد أن أخرج قسطا من هذا المال، تذكر وقال نعم هذا المال خلاص أنا أخرجه بنية الزكاة، الذي أخرجته هو بنية الزكاة. لا، ما يصلح هذا، لأن المفترض أن تكون النية قبل أن تخرج هذا المال حتى يصح كونه زكاة. فكذلك الصوم لا بد فيه من النية قبل الشروع في الصوم. النية متى؟ قال قبل الفجر، قبل الفجر. هذا الكلام فيه أحاديث أخرى وفيه نقاش للعلماء رحمهم الله في النية. هل الإنسان إذا عزبت عنه النية في بعض أيام رمضان في ليلة من الليالي ما تذكر النية، هل يبطل صومه؟ لا، لأن بعض العلماء قالوا يكفيه أن ينوي الصوم في أول يوم من أيام رمضان، أنه مستحضر للصوم ينوي. هذا شيء. والشيء الثاني أنه بعض الأفعال تدل على النية، بعض الأفعال تدل على النية. يعني من قام قبل الفجر فأكل شيئا من الطعام أو شرب ماء، هذا الفعل يدل على أنه قام ليتسحر، فهو قائم مقام النية. طيب، حتى لو لم يقم، أعد طعاما للسحور، شيئا من التمر أو شيئا من الطعام، جاء به وجهزه في نيته أنه يستيقظ قبل الفجر ثم يأكل منه ويشرب الماء ويشرع في الصيام. ما قام، ما استيقظ حتى طلع الفجر، هذا العمل الذي عمله قبل أن ينام قائم مقام النية، أنه نوى بهذا العمل أن يتسحر السحور المطلوب للصيام، فهذا العمل قائم مقام النية. لكن لو عزب هذا كله، يعني تأخر، ما وجد عنده أي شيء، صومه غير صحيح. لا بد من النية، يعني لا بد من النية أن يستحضرها قبل الفجر، أو أن يفعل فعلا يدل على هذه النية. الإنسان الذي يقوم آخر الليل في رمضان ويأكل ويشرب ويقوم يستعد لصلاة الفجر، هذا فعله دليل على أنه قام ليصوم، وأن هذا الفعل بنية الصيام. هذا في فرض رمضان. لكن في النافلة، في صيام النافلة، الأصل أن النافلة كالفريضة تحتاج إلى نية أيضا، أن الإنسان يريد في غير رمضان أنه يصوم اليوم التالي، يقوم في الليل مثلا يتسحر وينوي أن يصوم اليوم التالي. طيب لو لم ينوي، ما خطر له هذا، ما تسحر وأصبح في يوم الاثنين مثلا، أو في يوم الخميس، أو في أول أيام البيض، وتذكر أثناء النهار أن هذا اليوم يوم الخميس، أو أن هذا يوم الاثنين، أو أنه من أيام البيض، فعزم على الصيام لأنه لم يأكل، ما أكل، هل صومه هذا صحيح أو غير صحيح؟ هذا ما سيأتي معنا إن شاء الله، لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل على نسائه، على أمهات المؤمنين، فيسأل عندكم طعام؟ فإذا قالوا ما عندنا شيء، قال فإنا إذن صائم أثناء النهار. لكن بعض العلماء يقولون لا، هو كان صائما، نوى الصيام، فلما لم يجد الطعام ما أفطر، استمر على نيته السابقة. على كل حال، النافلة ليست كالفريضة، شأن الفريضة أعظم، شأن الفريضة أعظم. أما النافلة ففيها تخفيفات شرعت تيسيرا على العباد وترغيبا لهم في عمل الخير، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله.
باب في الرخصة في ذلك. حدثنا محمد بن كثير، أنبأنا سفيان حاء، وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا وكيع جميعا عن طلحة بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة رحمهم الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي قال: هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا لا قال: إني صائم. زاد وكيع: فدخل علينا يوم آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيث،
دخل علينا،
فدخل علينا يوما آخر، فدخل علينا يوما آخر، فقلنا: يا رسول الله إن أهدي لنا حيث، فحبسناه لك، فقال: أدنيه. فأصبح صائما وأفطر.
نعم، هذا كله في صوم النافلة. أما في صوم رمضان فلا يجوز للإنسان أن يفطر حتى ولو وجد طعاما شهيا، هذا في صوم النافلة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الأول كان يدخل ويسأل: عندكم طعام؟ قالوا لا، قال: فإني إذن صائم. وفي اليوم الثاني مرة أخرى دخل عليهم وعندهم طعام أهدي إليهم، حيث بر وسمن، فكان هذا يعني من الطعام الشهي، فأكلوا، بعض أمهات المؤمنين أكلن منه وحفظوا جزءا للنبي عليه الصلاة والسلام، فدخل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرنه، قالوا: أهدي لنا حيثا، فاحتبسنا لك منه، جعلنا لك جزءا منه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أصبح صائما، فقال: أدنيه، فأعطوه إياه فأكل فأفطر، وكان قد أصبح صائما. هذا في صوم رمضان لا يصح بحال، لكن هذا في صوم الفريضة، في هذا النافلة، دليل على أنه يمكن للإنسان إذا صام تطوعا أن يفطر إذا رأى مصلحة في ذلك. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا جرير بن عبد الحميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن يزيد ابن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث رحمهم الله عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم هانئ عن يمينه، قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه، ثم ناوله أم هانئ فشربت منه، فقالت: يا رسول الله، لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها: أكنت تقضين شيئا؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك إن كان تطوعا.
نعم، هذا يؤكد ما تقدم من فطره عليه الصلاة والسلام، عندما كان صائما صوم تطوع ودخل على أمهات المؤمنين فقدموا له هذا الطعام الحيس، وكان صائما فأفطر. وهنا في هذا الحديث الثاني أم هانئ وفاطمة رضي الله تعالى عنهما كانا مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، فتح مكة، فكانت أم هانئ عن يمينه وفاطمة عن يساره، فجاءت الخادمة بإناء فيه شراب فأعطته للنبي عليه الصلاة والسلام، فشرب منه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ناوله لأم هانئ عن يمينه، فشربت أم هانئ، ولكنها بعد أن شربت قالت: يا رسول الله، إني أصبحت صائمة، أنا شربت لكني كنت صائمة. وهذا الفعل منها دليل على التماس بركة النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا بعده، لكنها قالت: إني كنت صائمة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: هل كنت تقضين شيئا؟ يعني هذا صوم قضاء، اليوم هذا كنت تصومينه قضاء؟ قالت: لا، لأنه إذا كان قضاء فلا بد أيضا من قضائه مرة أخرى. لا، قالت: لا. قال: فلا يضرك إذن، لا يضرك إذن. نعم.
باب من رأى عليه القضاء. حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني حيوة بن شريح عن ابن الهادي عن زميل مولى عروة عن عروة بن الزبير رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له: يا رسول الله، إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليكما، صوما مكانه يوما آخر.
نعم، هذا دليل على الندب، يعني استحباب أن يقضي الإنسان يوما بدل اليوم الذي أفطر فيه وكان صائما تطوعا. إذا كان واجبا الصوم فلا بد من قضائه، لكن إذا كان تطوعا فإنه لا يجب عليه أن يصوم يوما بدله، لكن الأحسن أن يصوم يوما بدل هذا اليوم. لماذا؟ لأن ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا تبطلوا أعمالكم. فإتمام العمل الذي يراد به وجه الله سبحانه وتعالى من الأمور المرغوبة المطلوبة المحبوبة في الشرع. فما دام أن الإنسان صام هذا اليوم وقطع صيامه لغرض مشروع، وهذا الصيام ليس بواجب عليه، فإنه يشرع له، يعني يستحب له، ولا يجب عليه أن يصوم هذا اليوم، بل يستحب له. لو صام يوما بدل هذا اليوم هذا أفضل وأكمل وأكثر لأجره.
باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها. حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن همام بن منبه رحمهم الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه.
نعم، هذا من حق المرأة الزوج على امرأته، حق الرجل على امرأته حق عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا المعنى أحاديث عديدة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. لكن هذا الحق ليس استعبادا لها وليس امتهانا لها، لكن من باب شكر نعمة الله عليها بهذا الزوج. إذا كان هذا الزوج صالحا، هذه نعمة من أكبر النعم، أن ييسر الله للمرأة زوجا صالحا تقترن به وتستعين به على طاعة ربها، ويعفها وتعفه عن الحرام. فإذا كان الصوم واجبا مثل صوم رمضان فلا تحتاج أن تستأذن، لا تحتاج المرأة إلى استئذان زوجها في الواجبات، تقوم تصلي إذا حضر وقت الصلاة ولا تستأذن، تصوم ولا تستأذن، تؤدي هذه العبادات الواجبة بدون أن تستأذنه. لكن فيما وراء ذلك من أمور التطوع والنافلة لا تحرم منها المرأة، والمرأة مثل الرجل، فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. لها من الخير مثل ما للرجل، لكن للرجل حقوق عليها، فلا تفعل في نفسها، تشغل نفسها بأمر حتى ولو كان من أمور العبادة إلا بإذنه. تقول: أنا سأصوم غدا، أنا سأصوم غدا، أنا سأقوم أصلي في الليل. تكون نائمة معه ثم تستأذنه، إما أن يكون هذا الإذن مطلقا يعرف من عادتها وسبق أن استأذنته، أو أن تكون في ليلة معينة أن تستأذنه لتقوم فتصلي. هذا في صلاة النافلة لا بد من استئذان الزوج في هذا الأمر. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ما تدخل أحد، لا تدخل أحدا في بيت هذا الرجل إلا بإذنه. ولو كان هذا الرجل غائبا غير موجود، لا تدخل أحدا وهي تعلم أنه يكره دخوله، حتى ولو كان من أقربائه، هي مؤتمنة، لأنها مؤتمنة على هذا البيت وعلى حق الزوج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ذكر المرأة، قال: والمرأة راعية على بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، مسؤولة عن رعيتها، عما استرعاها الله سبحانه وتعالى. فلا تأذن في بيته ولا تنفق من ماله إلا بإذنه، إلا بإذنه، إذا كان قد أعطاها إذنا عاما، أو في بعض الأشياء أذن لها تلتزم بهذا الإذن، ما عدا ذلك لا يجوز لها إلا بإذنه، حتى ولو كانت تقصد بذلك الخير. وهذا كله من تعظيم حق الزوج في حدود شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا الموضوع له علاقة بالصيام، من ناحية أن المرأة قد تصوم تطوعا، فلا بد حينئذ من استئذان الزوج في هذا الصيام.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح رحمهم الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل، صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده. قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين،
وقد نهيتها. قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: فإذا استيقظت فصلي. قال أبو داود: رواه حماد يعني ابن سلمة عن حميد أو ثابت عن أبي المتوكل.
نعم، هذا الحديث أيضا فيه تأكيد لمسألة وجوب استئذان الزوج في قضية الصيام. هذه امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان زوجها صفوان ابن المعطل رضي الله تعالى عنه من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فشكت إليه، قالت: إنه يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. هذه مسائل ثلاث، مسائل عظيمة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يشرع للأمة هذا المنهج القويم ما تعجل في الحكم، سأله. لا بد من السؤال، قد تكون المرأة متجنية أو قد يكون للرجل عذر، فسأله وكان حاضرا، كان موجودا، هو هذا الزوج كان موجودا عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أما قولها إني أضربها إذا صلت فإنها تصلي بالسورتين، يعني تقرن سورتين في الصلاة، وربما هذا كأنه إشارة إلى التطويل، كأنها تقرأ ربما سورا طويلة، ها تقرأ سورتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سورة
لكفت الناس،
لو صلت صلاة بسورة، لو صلت سورة لكفت الناس. وهذا فيه يعني ميزان عدل، النبي عليه الصلاة والسلام ما حرمها من الصلاة، ما قال لها ما تصلين، يعني ما أعطى للرجل كل ما يطلبه ولا نهى المرأة عن كل ما ترغبه، لكن قال سورة واحدة تكفي، يعني بدل سورتين، فيصبح في هذا يعني قيام بحق الزوج وأداء لحق العبادة التي ترغب فيها وتريد أن تستكثر من الأجر. هذا في الصلاة، يعني تصلي بسورة بدل ما تصلي بسورتين. بقي بعد ذلك الصوم، يقول: يفطرني إذا صمت. قال: هي تقبل على الصوم، ما شاء الله تسرد الصوم كل يوم وهي صائمة، صوم تطوع ليس الصوم الفريضة. قال: وأنا رجل شاب، يعني هذا فيه كناية عن حاجته إلى الاستمتاع بامرأته، كلما دخل وجدها صائمة، وجدها صائمة، فلذلك كان يفطرها وهي صائمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصوم امرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. أما إذا كان الزوج غائبا فلا حرج عليها، فلا حرج عليها. طيب، بقيت المسألة الثالثة الكبيرة، مسألة كبيرة جدا، أنه لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. سأله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من خلقه عليه الصلاة والسلام ومن ترفقه ومن رحمته بالأمة، كما قال الله تبارك وتعالى في حقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. سأله: صحيح هذا الكلام أنك لا تصلي الفجر إلا بعد أن تطلع الشمس؟ قال: يا رسول الله، إنا أهل بيت قد عرف عنا ذلك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. في طبيعتهم، في حياتهم، في أجسادهم، في جيناتهم هكذا، نومهم ثقيل، إذا ناموا ما يستيقظون إلا هذا، يعني ليس هذا عن قصد، ليس لأنهم يسهرون الليل، لا، فيه أناس هذا طبعهم. فإذا تبين أن هذا هو طبع الإنسان فلا حرج عليه، إذا كان هذا طبيعته الخلقية وليس يعني إسرافه على نفسه بأنه يسهر حتى يقرب الفجر ثم ينام حتى يفوت صلاة الفجر، لا، لكن من طبيعته نومه ثقيل. وفي هذا قصص تذكر في ثقل النوم. بعض الناس تروى قصص أنهم حملوا بعض أصدقائهم ممن كانوا يعني ثقيلي النوم، حملوهم من مكان إلى مكان وأخرجوهم، فما استيقظوا إلا وهم في مكان مجهول لا يدرون ما هذا المكان، وهذا وكانوا لا يحسون ولا يشعرون. فقال يا رسول الله إن أهل بيت عرف عنا ذلك، يعني هذا ما هو تقصد لتأخير الصلاة وتضيع العبادة، لا، لكن طبيعتنا أسرتنا هذه طبيعتها معروفة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا استيقظت فصل، هذا معذور، فإذا استيقظت فصلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين، وأن يمكن لهم في الأرض، إنه على كل شيء قدير. هذا أخوكم يسأل يقول بأنه تزوج بامرأة ثانية أو ثالثة، فالزوجة الثانية طلبت منه أن يخرج والدته، وكانت والدته تسكن مع زوجه الثانية، فطلبت منه، يقول أنا ليس لي والدتي غيري، أنا الابن الوحيد لها، يقول فأنا هجرتها في السرير، فهل هذا الإجراء صحيح أو غير صحيح؟ أولا لابد أن نعلم ما هي حقوق المرأة على زوجها وحقوق الزوج على امرأته. ليس من حقوق الزوج على امرأته أن تخدم والده أو والدته إلا بالمعروف إذا رضيت ذلك، وينبغي أن تحرص المرأة على ذلك حتى تؤجر وحتى تدخل السرور على قلب زوجها، لكنها لو أبت لا تلزم بذلك، لا تلزم بذلك. هو مطلوب منه أن يقوم بحق والدته، لكن عليه أن يحتال لهذا الأمر وأن يبحث عن الطريقة المناسبة، أو أن يسترضي هذه الزوجة ليبقي الأمر على ما كان. أما هجرها في السرير فليس من حقه، لأن هذا السبب، لأن هذا الفعل الذي فعلته ليست مؤاخذة عليه، ليس واجبا عليها أن تخدم والدته. لكن إذا كان البيت واسعا والوالدة لها جزء من البيت فليس من حقها أن تخرج والدته من هذا البيت. أما هجرها في السرير فلا ينبغي هذا أبدا، إلا إذا كان لفترة قصيرة لتنبيهها أو نحو ذلك. صلى الله على سيدنا محمد.